مرحبا بكم أحبائي المستمعين. ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد تناول رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية، وقد وصلنا إلى الفصل الخامس منها. وكمراجعة للفصل الرابع، أقول إن بولس شبه الشعب القديم تحت حكم الناموس بالابن القاصر الذي لا يفرق شيئا عن العبد، مع أنه الابن الحقيقي والشرعي. ولكن لما جاء ملء الزمان، أتى المسيح وجعلنا أبناء أحرارا راشدين، نتمتع بكافة الحقوق الشرعية بالإيمان بالمسيح. ويقول بولس بأنني لست بعد عبدا، بل ابنا ووارثا لله في المسيح. ثم تساءل كيف بعد أن نال المؤمنون هذه البنوة المتميزة، كيف يرجعون إلى الأركان الفقيرة الضعيفة ويتبعون أنظمة وأعيادا وسبوت. ويتحدث مع الغلاطيين بشكل مباشر وشخصي، مبينا المحبة التي في قلبه من نحوهم، لأنهم لم يزدروا بشوكته في الجسد أو مرض عينيه، لكنهم قدروه وقبلوه كأخ وكارز بالإنجيل كما قبلوا المسيح. وهنا يسألهم بولس لماذا ذهبت غيرتهم وحماستهم إلى المعلمين الكذبة الذين استمالوا قلوبهم ليحصدوا ما زرعه بولس. أما في الحلقة السابقة وفي نهاية الفصل الرابع، فرأينا بولس يستخدم مثالا من حياة هاجر وسارة زوجتي إبراهيم وابنيهما إسماعيل وإسحاق، وقلنا إن هاجر وابنها يمثلان الناموس، أما سارة وابنها فيمثلان النعمة. ولد إسحاق بوعد الله، وكذلك كل من يؤمن بالمسيح هو ابن الموعد. ورأينا أنه كما أمر الله بطرد الجارية وابنها، هكذا لا يمكن لأي إنسان أن يخلص بالناموس والنعمة في آن واحد. ترى ماذا اخترت أنت مستمعي لخلاصك، الناموس أم النعمة؟ بدأنا نتأمل في الفصل الخامس من غلاطية، والذي يبدأ التقسيم الثالث الرئيسي للرسالة وعنوانه التقديس بالروح، وهو القسم العملي من رسالة غلاطية. ونتابع اليوم التأملات في فقرة جديدة من هذا الفصل الخامس من غلاطية. إن الحياة الممتلئة من ثمر الروح قد تبدو للبعض كمن يعيش على سطح القمر، وهم لا يتوقعون أن يعيشوا هناك، ولكن لنتذكر مستمعي أن هذه هي الحياة التي يريدنا الله أن نحياها بالإيمان، فنحن نخلص بالنعمة ونسلك بالنعمة أيضا. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الآية الخامسة وحتى الخامسة عشرة.
فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا.
فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. عبارة رجاء بر هي المرجع النبوي الوحيد في هذه الرسالة بأكملها. يتكلم الرسول بولس في كافة رسائله الأخرى عن اختطاف المسيح لكنيسته ومجيئه الثاني وما إلى ذلك من الأخرويات، أما رسالة غلاطية فلا يذكر فيها سوى هذه النبوة: من الإيمان نتوقع رجاء بر. ورجاء البر هذا صديقي هو الرب يسوع المسيح. صار المسيح فينا برنا العظيم ورجاءنا المبارك، وهو فعلا أعظم رجاء. سبق وقلنا إن هذه الرسالة كانت مهمة جدا لمارتن لوثر وغيره من الإصلاحيين. يعود ذلك إلى عدم تركيز هؤلاء على الأمور المستقبلية النبوية في إصلاحهم الكنسي، فجاءت رسالة غلطية بخلوها من النبوات مناسبة تماما لدعوتهم وقصدهم. كان اهتمام الرسول بولس منصبا في رسالة غلطية على الإنجيل والحياة المسيحية، لذا من الطبيعي ألا تحتوي هذه الرسالة على نبوات كثيرة بخلاف رسائل بولس الأخرى. من الهام إذن أن ننتبه صديقي إلى هدف كل سفر من أسفار الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مناسبة الكتابة والخلفية التاريخية. وفشلنا في فهم هذه المسألة الهامة يقودنا إلى سوء في التفسير، وبالتالي إلى سوء في إدراك المعنى الحقيقي المقصود. إذن في رسالة غلاطية اكتفى بولس من جهة النبوة بقوله: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. أعتقد أن الرسول بولس قال هذه العبارة هنا لأن المؤمنين لن يبلغوا أبدا مرحلة الكمال التام في هذه الحياة. عدد 6: لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. لا يمكن لأي نظام ناموسي أو قانوني أن ينتج الحياة المسيحية. مع المسيح ليست كل الطرق تؤدي إلى روما أو إلى الطاحون، ولكن الوصفة المعجزية السحرية هي هذه: الإيمان العامل بالمحبة. معادلة بسيطة تتكون من الإيمان والمحبة العاملة، والمنتوج هو حياة مسيحية مثمرة في الروح القدس. هذه هي الوصفة الوحيدة لتحيا الحياة المسيحية. عدد 7: كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق. يوبخ الرسول بولس الغلاطيين في هذا العدد، ولكن بلطف، فقد كانوا يتقدمون بشكل رائع في حياتهم المسيحية إلى أن جاء المتهودون وأفسدوا هذا المشوار الجميل. ويقصد الرسول بولس بالحق الإنجيل وشخص الرب يسوع المسيح نفسه الذي هو كل الحق. عدد 8: هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. لم تأتي مطاوعتهم هذه من الرب يسوع، ولكن من مصدر آخر. لقد تبع الغلاطيون المعلمين الكذبة الذين نادوا بحفظ الناموس ولم يطاوعوا الحق. يشرح بولس عن ذلك أكثر في عدد 9: خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ترمز الخميرة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد دائما إلى الشر. في مثل الرب يسوع في متى 13:33، عندما خبأت المرأة خميرة في 3 أكيال الدقيق، نجد أن الخميرة هنا لا ترمز إلى الإنجيل. قد ترمز إلى الإنجيل المزيف الذي ينشره أصحابه منادين بالناموس شرطا للخلاص، ولكنها بالتأكيد ليست إنجيل المسيح الحقيقي، وبحسب الرسول بولس ليست حتى إنجيلا. وفي متى 16:6 أنذر الرب يسوع تلاميذه وحذرهم من خمير الفريسيين والصدوقيين. والرب ينذرنا اليوم ويحذرنا من شر خميرة الناموس والقانونية التي تدعي أن موت المسيح من أجلك على الصليب قبل 2000 عام لم يكن كافيا، بل عليك أن تعتمد بالماء وتطيع الناموس وتدفع الفلوس لتخلص، أو عليك أن تطلب المزيد من الروح القدس لتحصل عليه كاملا. صديقي، أنا شخصيا قد حصلت على كل شيء يوم آمنت بالمسيح، ومهما أختبر ومهما أحيا من تعاملات خاصة من الرب معي بعد الخلاص، فهذه لن تضيف شيئا إلى خلاصي، لأن المسيح هو صانع خلاصي وقد أتم كل شيء. قال الرب يسوع إن المرأة أخذت الخميرة وخبأتها في 3 أكيال دقيق، والدقيق هنا يرمز إلى الإنجيل. بكلمات أخرى، اختبأت الخميرة في الإنجيل، مما جعل الإنجيل مستساغا وطيبا للإنسان الطبيعي الذي لا يعرف الرب. وتضاف اليوم صديقي الكثير من الخميرة إلى إنجيل المسيح لتجعله أطيب وألذ، فالإنسان الطبيعي يستطيب الخبز المختمر. إلا أن هذه الإضافات التي قد تظهر صغيرة ومقبولة للذهن البشري، إلا أنها مدمرة وضارة. عدد 10، ولكني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. كان بولس على يقين أن الغلاطيين سيرفضون تعاليم المتهودين المضلة، فيقول لهم: ولكنني أثق أنكم في النهاية سترجعون إلى صوابكم وإلى إنجيل المسيح الذي بشرتم به، وستدركون أن تعاليم المتهودين هذه ما هي إلا خميرة مضلة دخيلة على الإنجيل. وبعدها يسأل بولس في عدد 11، وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. لا يمكن للإنسان الطبيعي الذي لا يعرف المسيح أن يقبل الإنجيل وحده دون أن تضاف الخميرة إليه، فأي إضافات عليه تزيده جمالا وقبولا من الناس، وهكذا يزيل الإنسان بحماقته نعمة الفداء التي لنا في الصليب. لذلك من المؤكد أن الكراز بالإنجيل الحقيقي دون أي إضافات ستضايق البعض وتسيء إليهم. يسأل الرسول: إن كنت أضيف شيئا إلى الإنجيل وهذا ما يستطيبه الناس، فلماذا بعد أضطهد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. صليب المسيح هو في الواقع إهانة ضد كل ما يمكن أن يفتخر الإنسان به، هو عثرة لكبرياء البشر. صليب المسيح يهين أخلاقيات الإنسان لأنه يصرح له أن أعماله لا يمكن أن تبرره، ويهين الصليب أيضا فلسفة الإنسان لأنه ينادي بالإيمان وليس بالمنطق. يهين الصليب كذلك ثقافة الإنسان لأن حقائقه معلنة للأطفال، وقد اختار فقراء العالم ومساكينه، كما أن الصليب ينسف إرادة الإنسان لأن الله يطلب منا تسليما كاملا للإرادة. يوجه الصليب أيضا ضد كبرياء الإنسان لأن الإنجيل يكشف مدى التردي الذي وصل إليه قلبه من الخطية. والصليب أيضا يضايق الإنسان نفسه لأنه يطلب منه أن يولد ثانية. وقد صدم المسيح نيقوديموس الفريسي ذات ليلة لأنه أخبره أنه يجب أن يولد ثانية، وهذا صديقي يفسر اضطهاد خدام الله المنادين بالولادة الجديدة ورفضهم من قبل نفس كنائسهم، لأن البعض لا يعترفون بحاجتهم إلى الولادة الجديدة راضين ومقتنعين بوضعهم الحالي. نعم، الصليب عثرة للكثيرين وإهانة لهم، ولكن على صعيد آخر يجب عدم المبالغة في هذا الأمر وعدم إهانة الناس أثناء الكرازة. قال أحد أساتذة اللاهوت لتلاميذه مرة: لا تغيروا محتوى الإنجيل ولا تخفضوا من نبرته العالية، لأن هناك عثرة للصليب وإهانة لمن يوجه إليهم، ولكن لا تبالغوا ولا تنفروا الناس. ليت الرب يغفر لنا تلك الأوقات التي أسأنا فيها للآخرين أثناء مشاركتهم بالإنجيل. صديقي، دع الإنجيل هو الذي يوبخ الناس لا أنت. عدد 12، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. يتمنى الرسول بولس لو أن أولئك المتهودين ينزعون من جذورهم من أهل غلاطية، ثم يضيف قائلا في عدد 13، فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. يمكنك صديقي أن تعيش الحياة المسيحية بطرق ثلاث، مع العلم أن اثنتين منها لا تنفع. الطريقة الأولى هي حياة ناموسية التي يناقشها الرسول بولس هنا في رسالته إلى أهل غلاطية، والثانية هي الحياة التي يناقشها الرسول في رومية 6، وملخصها هو السؤال: هل يمكن للمؤمن المخلص بالنعمة أن يعيش بالخطية؟ ويأتي جواب الرسول على هذا: حاشا، لا يمكنك أن تكون مؤمنا حقيقيا بالمسيح وتحيا بالخطية في آن واحد. قد تقع أحيانا في الخطية ولكنك لا تحيا فيها. إذا سقطت ستقوم وستتابع مسيرتك مع الرب. قد يذهب الابن إلى حظيرة الخنازير ولكنه لن يبقى فيها دائما. هكذا المؤمن أيضا لا يمكنه أن يعيش بالخطية ولا بالناموسية أو التقصية. أما الطريقة الثالثة التي يمكننا أن نحيا الحياة المسيحية بها هي حياة الحرية، وسوف يشرح الرسول بولس في هذا الفصل طريقة الحرية المسيحية هذه. في واقع الأمر لا تشمل حياة الناموس على الوصايا العشر فقط، وإنما على أنظمة وتقاليد أخرى يتبعها المؤمنون اليوم، فتراهم يملون عليك ماذا تفعل وماذا تتجنب، ماذا تأكل أو تلبس، وإلى أي مكان تذهب. صديقي، لا داعي لأن يحكم عليك أحد بما تأكل أو تشرب أو تلبس أو إلى أين تذهب، فهذه كلها لن تقربك من الله أو تبعدك عنه. فقد تحفظ الوصايا كاملة ومع ذلك لا تعيش الحياة المسيحية الحقة. وهناك في النقيض الآخر من يعتقدون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم ويعيشون الحياة المسيحية في آن واحد. ولكن يا صديقي، التبرج ليس هو الحرية، كما أن التقشف ليس هو التقوى. فالسلوك المسيحي ليس فرائض جامدة ولا تبرجا مبتذلا. يقول بولس غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. ما هو تأثير إنجيل النعمة على المؤمن بالمسيح؟ النعمة هي التي تحرر الإنسان ليفعل الحق والصواب وليس ليمارس الناموس. فالنعمة لا تحررنا لنفعل الخطية، ولكنها تحررنا من الخطية. إن المؤمن يرغب ولا شك بأن يرضي الله ليس كعبد يرضي سيده، بل كابن يريد أن يفرح قلب أبيه. يفعل المؤمن مشيئة الله ليس خوفا منه بل حبا له. المؤمن يطيع الله ليس إلزاما أو طاعة للناموس، بل بالتزام داخلي ودوافع قلبية مصدرها الحقيقي هو حياة المسيح نفسه في أعماق المؤمن. نحن نخدم الله لأننا نحبه. قال المسيح لتلاميذه مرة: من يحبني يحفظ وصاياي. أتساءل دائما، ماذا لو أجابه أحد التلاميذ قائلا: أنا لا أحبك؟ لأجابه الرب: دعك إذن من موضوع حفظ وصاياي. أساس طاعتنا للمسيح هو محبتنا له. لم يستطع الناموس أن يأتي بنا إلى هذه النتيجة ولا إلى هذه الدرجة من الطاعة والصلاح. فصلاح الناموس صلاح مزيف، صلاح سلبي أساسه عدم ارتكاب الخطأ فقط كصلاح أغلب الناس في يومنا هذا. إنه بر ذاتي لا يفيد ولا يحرر، صلاح سلبي لا يقود إلى أفعال إيجابية ترضي الله. لا يمكن لأي ناموس أن ينتج صلاحا حقيقيا يشتاق الإنسان فيه أن يرضي الله لمجرد الرغبة في إرضائه، بخلاف النعمة التي تنتج هذا النوع من الصلاح، النوع الذي يرغب به الآب السماوي. ويبسط الرسول هذه الفكرة في جملة بسيطة يوضح لنا بعدها قصده، فيقول في عدد 14: لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. نعم، الكلمة الواحدة هي المحبة. ويضيف بولس في عدد 15: فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. لو أردنا أن نعطي عنوانا لهذه الآية لقلنا: مسيحيون من أكلة لحوم البشر. هل تعلم أنه يوجد الكثير من المؤمنين اليوم ينهشون ويؤذون بعضهم بعضا، تاركين في نفوس البعض جروحا عميقة لا يشفيها دواء طبيب ولا كلام حبيب. من المؤسف أن العالم دخل إلى كنائسنا اليوم بكل ما يحمل من قسوة وحقد وحسد، نازعا منها المحبة وتاركا فيها الخداع والمكر والقسوة. أين هي المحبة؟ وأين هو الإنجيل أساس المحبة؟ ما هو العلاج يا ترى؟ سيقدم لنا بولس الحل في الفقرة القادمة، وهذا ما سنتأمل به في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء، وليدم لكم سلام المسيح.